الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم 24 من ذي القعدة الحرام لعام 42 و400 ألف، نشرع في الدرس الأول من تفسير سورة النور، وهي مدنية بالإجماع. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها، أي هذه سورة أنزلناها على محمد صلى الله عليه وسلم، وفرضناها أي أوجبنا ما فيها من الأحكام وألزمناكم العمل بها. وأنزلنا فيها آيات بينات، حجج واضحات، لعلكم تذكرون تتعظون. وكان من هذه الأحكام الزانية من النساء والزاني من الرجال، إن وقعوا في هذه الفاحشة فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وكان قبل ذلك أن الله عز وجل قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يجعل الله لهن سبيلا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. والجلد في حق الثيب لم يقع، وإنما كان الرجم فقط. والتغريب ينظر إلى المصلحة، إن كان المغرب رجل لا حرج في ذلك لأنه سيقوم بنفسه، أما إذا كان التغريب للمرأة فتحتاج إلى من يقوم بها ومن يرعاها. فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 صوت، ليس بالضرب الذي يكسر ولا بالليونة التي لا تؤدي إلى الزجر. ولا تأخذكم بهما رأفة، شفقة ورحمة في دين الله، فهو أحق أن يؤخذ به، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد يحضر عذابهما جلدهما طائفة جماعة من المؤمنين، وهذا لإظهار النكال بهم حتى يقع منهم الارتداع عن هذه الفعلة الشنيعة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم على ذلك على المؤمنين. اختلف العلماء في معنى الآية وحكمها، فقال قوم: قدم المهاجرون المدينة وهم فيهم فقراء لا مال لهم ولا عشائر، وبالمدينة النساء بغايا يكرين أنفسهن، وهن يومئذ أخصب أهل المدينة، فرغب ناس من فقراء المسلمين في نكاحهن لينفقن عليهم، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، وحرم ذلك على المؤمنين أن يتزوجوا تلك البغايا لأنهن كن مشركات. وهذا قول مجاهد وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري والشعبي ورواية العوفي عن ابن عباس. وقال عكرمة: نزلت في نساء مكة والمدينة منهن 9 لهن رايات كرايات البيطار عرفنا بهن. وقال قوم: المراد من النكاح هو الجماع، ومعناه الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا تزني إلا بزان أو مشرك، وهو قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم ورواية الوالبي عن ابن عباس. قال يزيد بن هارون: إن جامعها هو مستحل فهو مشرك، وإن جاء معها وهو محرم فهو زان. وكان ابن مسعود يحرم نكاح الزانية ويقول إذا تزوج الزاني بزانية فهما زانيان أبدا، هذا إذا كان قد رضي بفعلها وصار في الدياثة. وقال الحسن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة، الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المجلود إلا مثله. ويقول إذا تزوج الزاني بالزانية فهما نعم، والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود. قال سعيد بن المسيب وجماعة إن حكم الآية منسوخ، فكان نكاح الزانية حراما بهذه الآية فنسخها قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، فدخلت الزانية في أيام المسلمين. هذا عبارة عن خبر في حق من نكح امرأة وهو يعلم أنها زانية وقد رضي بشأنها، ولا يلزم أن كل متزوج لزانية أن يكون زان. والذين يرمون المحصنات، يقذفون المحصنات العفيفات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون معهم على زناهن وتكون الشهادة بما لا لبس فيه ولا إيهام، فجلدوهم الحد 80 جلدة سواء كانوا من الرجال أو النساء. وقد جلد النبي صلى الله عليه وسلم الذين رموا عائشة بما رموها به، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، لأنهم صاروا محرومي العدالة. إلا الذين تابوا من هذه الفعل القبيحة من بعد ذلك من بعد القذف وأصلحوا ما أفسدوا إذ بينوا أنهم كذبوا، فإن الله غفور رحيم متجاوز عنهم ما وقعوا فيه. واختلف العلماء في قبول شهادة القاذف بعد التوبة وفي حكم هذا الاستثناء، فذهب قوم إلى أن القاذف ترد شهادته بنفس القذف، وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت شهادته سواء تاب بعد إقامة الحد عليه أو قبله، لقوله إلا الذين تابوا، وقال الاستثناء يرجع إلى الشهادة وإلى الفسق، فبعد التوبة تقبل شهادته ويزول عنه اسم الفسق. يروى ذلك عن ابن عباس وعمر، وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري، وبه قال مالك والشافعي. وذهب قوم إلى أن الشهادة المحدود في القذف لا تقبل أبدا وإن تاب، وقالوا الاستثناء يرجع إلى قوله وأولئك هم الفاسقون، وهو قول النخعي وشريح وأصحاب الرأي، وقالوا بنفس القذف لا ترد شهادته ما لم يحد. قال الشافعي وهو قبل أن يحد شر منه حين يحد، لأن الحدود كفارات، فكيف يردونها في أحسن حاليه ويقبلونها في شر حاليه. وقيل لا تقبل شهادته أبدا ما دام مصرا على قذفه، بمعنى أنه إذا تاب من قذفه قبلت شهادته. ثم قال والذين يرمون أزواجهم، يقذفون أزواجهم بالزنا، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وفي هذا سبب نزول، وهو ما جاء في الصحيح عن سهل بن سعد، جاء عن ابن عمر، جاء عن ابن عباس من طرق متعددة، بما ملخصه أن عاصم بن عدي الأنصاري أو أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له: يا عاصم، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فجاء عويمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ وفي رواية: إن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. فقال سهل فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح في هذه المسألة لا يلزم أن يطلقها، لكن هذا فعل نفسه، فإنه بمجرد حصول اللعان تحرم عليه مؤبدا. ويكون اللعان لحالين: قد يلاعن من الطفل ولا يلاعن من الزوجة، وقد يلاعن من الزوجة ولا يلاعن من الطفل، وقد يلاعن من كليهما. فالإنسان يعني لابد أن يعرف هذا التفصيل. قد يقول: هذا الولد ما هو ولدي، ويلاعن أنه ليس بولده، لكن لم يتهم أمه، إما أنها غصبت، وإما أنها فعل معها شيء لم تدركه أو لم تعقله. المهم يتبرأ من الولد، ليس بولد له. الثاني أن يلاعن من المرأة على أنها زانية، ولكنه يقر أن الولد ولد له، فعند ذلك يفرق بينه وبين المرأة، والولد ينسب إليه ويرث منه. الثالث أن يلاعن من المرأة ويلاعن من الولد، فيفرق بينه وبين المرأة، ويلحق الولد بأمه ويرث منها، ولا يلحق الولد بأبيه. وهذه القصة يؤخذ منها قاعدة عند أهل العلم، وهي ما تسمى البلاء موكل بالمنطق. فإن هذا الرجل سأل عن شيء لم يقع، ثم وقع بسبب سؤاله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيب المسألة التي لم تقع. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني ما يرجع إلا وقد انتهوا من شأنهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. سبحان الله، يعني عنده حسن ظن بالله عظيم. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، فجاء هلال فشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابق الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان له ولها شأن. وهو أن كتاب الله أخذ عليها الملاعنة، إذا لاعنت لا يقام عليها الحد، وإن جاءت به يعني صورة طبق الأصل لمن اتهمت به لا يقام عليها الحد، لأنها برأت نفسها بالحكم الشرعي وهو اللعان. قال: والكلام في حكم الآية أن الرجل إذا قذف امرأته فموجبه موجب قذف الأجنبي في وجوب الحد عليه إن كانت محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة، غير أن الخروج منها مختلف. فإذا قذف أجنبيا يقام الحد عليه إلا أن يقيم 4 من الشهود على زناه، أو يقر به المقذوف فيسقط عنه حد القذف. وفي الزوجة إذا وجد أحد هذين أو لاعن يسقط عنه الحد، فاللعان في قذف الزوجة بمنزلة البينة، لأن الرجل إذا رأى مع امرأته رجلا ربما لا يمكنه إقامة البينة عليها ولا يمكنه الصبر على العار، فجعل الله اللعان حجة له على صدقه. فقال تعالى: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وإذا قام الزوج البينة على زناها واعترفت بالزنا سقط عنه الحد واللعان، إلا أن يكون هناك ولد يريد نفيه فله أن يلاعن لنفيه. وإذا أراد الإمام أن يلاعن بينهما يبدأ فيقيم الرجل ويلقنه كلمات اللعان، فيقول: قل أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانا بالزنا. وإن كان قد رماها برجل بعينه سماه بعينه باللعان، وإن رماها بجماعة سماهم، ويقول الزوج كما يلقنه الإمام. وإن كان ولد أو حمل يريد نفيه يقول: وإن هذا الولد أو الحمل لمن الزنا ما هو مني، ويقول في الخامسة: علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة. وإذا أتى بكلمة منها من غير تلقين الحاكم لا تكون محسوبة، فإذا فرغ الرجل من اللعان وقعت الفرقة بينه وبين زوجته وحرمت عليه على التأبيد، وانتفى عنه النسب وسقط عنه حد القذف، ووجب على المرأة حد الزنا إن كانت محصنة ترجم، وإن كانت غير محصنة تجلد وتغرب. فهذه 5 أحكام تلتحق كلها بلعان الزوج. والذين يرمون أزواجهم يعني الرجال، اللعان من طرف الرجل ما هو من طرف المرأة، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، وهذه من المسائل التي يقدم فيها اليمين، أي يمين المدعي. يمين المدعي الأصل أنه يقدم يمين المدعى عليه، الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، إلا في باب القسامة يقدم يمين المدعي، وفي باب اللعان يقدم يمين المدعي، وفي باب الشاهد مع اليمين يقدم يمين المدعي. فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين كما تقدم، والخامسة يقول: اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، في اتهامه لها. وجعل في حق الزوج اللعن وفي حق الزوج الغضب، لأن الغضب أشد، والزوج أحرص على ستر حرمه من فضحها، ويدرأ عنها العذاب، يدفع عنها العذاب أي الحد، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين في اتهامها بما اتهمها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في قوله: والله المستعان. وتقدم معنا أن فرقة اللعان فسخ وليس بطلاق، ولا يجوز له إن كذب نفسه أن يرجع إليها، حتى وإن كذب نفسه بعد فترة يقول: أنا كذبت عليها ويجلد لا يرجع إليها، ويغلظ اللعان بأربع أشياء: بعدد الألفاظ والمكان والزمان، وأن يكون بمحضر جماعة من الناس. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بهذه الأحكام، وأن الله تواب لمن عصاه ووقع فيما نهاه عنه، حكيم فيما فرض وشرع، فهذه هي الأحكام التي ذكرت تعتبر من فضل الله سبحانه وتعالى. إذا أن الناس لو بقوا على ما هم فيه لضاق بهم الحال والمآل. قال سعد بن عبادة: والله يا رسول الله، لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني يضربه بالحد ضربة واحدة حتى يقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير. وهكذا يذكر أن عمر بن الخطاب جاءه أناس يشكون رجلا منهم من أنه قتل صاحبهم، فقال له: ما تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا ضربت بين فخذي امرأتي، فإن كان بينها أحد فقد مات، وإن لم يكن بينها أحد فما قتلته. فعند ذلك يعني عفي عنه للقرينة القوية الظاهرة، وإلا الأصل لو أن أحدهم قتل واحد يقول: لقيته عند امرأتي، هذا كلام غير مقبول، غير مقبول. لو فتح هذا الباب لتجرأ الأزواج، ربما يقتل زوجته ويقول: وجدتها تزني، ويقتل واحد ويقول: وجدته عند امرأتي. لكن إذا دلت القرائن الصريحة الصحيحة على أنه قتله لهذا الأمر عسى أن يعذر، أما إذا لم توجد هذه القرائن فهو عند الله عز وجل، إن كان قتله لها يكون معذورا، وأما عند الناس فيلزمه الحكم الشرعي، إما القصاص وإما الدية. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.